الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام. نقلت وكالات الأنباء عن مصادر في الحكومة العراقية أن عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني وصل إلى العراق اليوم لإجراء محادثات، وهو أول مسؤول بهذا المستوى يزور بغداد منذ سقوط النظام السابق. جاء في بيان صدر عن الحكومة العراقية أن الملك عبد الله التقى رئيس الوزراء نور المالكي في محادثات حول العلاقات الثنائية. البيان وصف المحادثات بكونها صريحة وإيجابية. يذكر أنه لم يتم الإعلان عن هذه الزيارة مسبقا. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مسؤولين عراقيين رفضوا الكشف عن أسمائهم، قولهم إن الزيارة دامت 4 ساعات فقط وإن الملك غادر قبل الإعلان عنها. بيان صدر عن مكتب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه، ذكر أن عبد المهدي استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني وأنه استعرض معه مجمل تطورات العملية السياسية في العراق. أعلنت الحكومة العراقية اليوم أنها أوقفت عملياتها العسكرية في محافظة ديالى لمدة أسبوع لمنح المسلحين الوقت لتسليم أنفسهم. وزارة الدفاع قالت إن رئيس الوزراء نور المالكي أمر بوقف العمليات العسكرية لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الاثنين لمنح المسلحين الفرصة لإلقاء السلاح وتسليم أنفسهم. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء كان عبد الكريم خلف في حديث خاص به إذاعة العراق الحر:
اليوم من منطلق القوة ومنطلق يعني وجود دولة قوية وحيبتها واضحة وفرضت في أماكن عدة، أعطى دولة رئيس الوزراء عفوا يعني على هؤلاء وأوقف العمليات العسكرية في ديالى إلى غاية 15 من الشهر الجاري، وبعدها الكل ستكون تحت طائلة النار، القوات المسلحة إن لم تلق السلاح خلال هذه الفترة وتأتي وتسلم أنفسها إلى قواتنا.
ذكرت قناة تلفزيونية إيرانية رسمية أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا اتفقا في اتصال هاتفي اليوم على مواصلة مباحثات حول ملف إيران النووي في أجواء بناءة. وقد أكد مكتب سولانا هذه الأنباء دون إعطاء تفاصيل أخرى. يذكر أن الاتحاد الأوروبي أقر في الأسبوع الماضي فرض عقوبات جديدة على إيران إثر إخفاقها في الالتزام بموعد نهائي للرد على عرض يتضمن حزمة من الحوافز قدمتها 6 دول كبرى مقابل وقف إيران عمليات تخصيب اليورانيوم. هذا ويشك الغرب في أن إيران تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية بينما تنفي إيران ذلك. أوصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. تنوي تركيا إطلاق قناة تلفزيونية باللغة الكردية في عام 2009، ونسبت مصادر صحفية إلى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية إبراهيم شاهين قوله إن القناة ستعمل على مدار الساعة وستبث برامج باللغة العربية والفارسية والكازاكية والكردية. يذكر أن منطقة جنوب شرق تركيا تسكنها أغلبية كردية وأقليات عربية. يذكر أيضا أن الحكومة التركية تتعرض إلى ضغوط لإسناد إجراءاتها العسكرية ضد الانفصاليين الأكراد بإجراءات سياسية واقتصادية تسهم في تجريد الانفصاليين من الدعم الشعبي. ذكرت أنباء أن قوات روسية تتوغل داخل أراضي جورجيا انطلاقا من إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الراغبين في الانفصال عن جورجيا. وزارة الدفاع الروسية أكدت اليوم أن قواتها تقدمت من أبخازيا إلى مدينة سيناكي في عملية اعتبرتها ضرورية لمنع القوات الجورجية من شن هجمات جديدة على إقليم أوسيتيا الجنوبية. في سياق منفصل أكد سكرتير مجلس الأمن الوطني الجورجي ألكسندر لومايا أن قوات روسية احتلت مدينة غوري الجورجية التي تبعد 60 كيلومترا عن العاصمة تبليسي، ولم يتم التأكد من مصادر مستقلة من صحة هذه الأنباء. يأتي ذلك بعد أيام شهدت قتالا مكثفا بين قوات روسية وجورجية للسيطرة على عاصمة إقليم أوسيتيا الجنوبية تسيخان فالي. في هذه الأثناء دعت القوى الاقتصادية السبع الكبرى في العالم روسيا إلى القبول بوقف إطلاق النار مع جورجيا في الحال والموافقة على وساطة دولية حول الأزمة. الولايات المتحدة أعلنت من جانبها أنها أرسلت إلى المنطقة نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا مات بريزا للمساهمة في الجهود الدولية لإنهاء الأزمة. من جانبه أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم قرب انتهاء العملية العسكرية الروسية في إقليم جنوب أوسيتيا. وأيضا في تبليسي عاصمة جورجيا قال الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي إن روسيا تسعى إلى إبدال حكومته والسيطرة على طرق إمداد الطاقة في منطقة القوقاز.
أوضحت روسيا ما هو هدف هذه العملية. لا يقتصر هدف العملية على الاستيلاء على أجزاء من أراضي جورجيا وضمها، بل قالوا أيضا بكل وضوح إن هدف العملية هو تغيير النظام في جورجيا.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أما الآن سيدتي وسادتي فندعوكم لمرافقة الزميلين نظم ياسين وسمير علي مندي في تغطية لآخر التطورات السياسية في ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المالكي يصف عملية إعادة البناء بأنها من أبرز التحديات التي تواجه العراق.
تقرير إعلامي يفيد بأن الجيش الأمريكي أنفق نحو 3 مليارات دولار في إطار برنامج خاص لمساعدة العراقيين.
نستهل ملف العراق بمحور إعادة الإعمار الذي شدد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي على أهميته، قائلا إنه يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد. وكان المالكي ذكر في تصريحات أدلى بها قبل نهاية العام الماضي أن 2008 سيكون عام إعادة الإعمار. وفي الكلمة التي ألقاها لدى افتتاحه المبنى الجديد لمجلس النواب العراقي في وسط بغداد الأحد، أكد مجددا أن البلاد بحاجة إلى إعادة الإعمار من الصفر بعد تحسن الوضع الأمني. وفي إشارته إلى النجاح في مواجهة تحدي الإرهاب خلال الفترة الماضية، قال المالكي إن التحديات لم تنتهي بعد. كما نقل عنه القول نريد أن نعيد عملية بناء العراق من الصفر، مشيرا إلى المجالات المتعددة التي ينبغي التركيز على إعادة إعمارها، ولا سيما المجالات الكبرى، ومنها سكك الحديد والنفط والكهرباء والطرق والجسور والوحدات السكنية على حد تعبيره. يذكر أن مجلس النواب العراقي صادق في شباط الماضي على الميزانية العامة لسنة 2008 والبالغة نحو 48 مليار دولار، كما صادق أخيرا على الميزانية التكميلية التي تبلغ نحو 21 مليار دولار.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر الاثنين أن المشكلة التي تعاني منها البلاد هي الإهمال الذي تعرضت له البنية التحتية طوال أكثر من 3 عقود، ما يستدعي إعادة البناء من الصفر.
بالتأكيد بعد تحسن الوضع الأمني بالعراق وقفت المحافظات، كان توجه رئيس الوزراء إلى الإعمار، من خلال الموازنة اللي تم إعدادها سنة 2008 والموازنة التكميلية اللي كان قيمتها 21 مليار دولار. المشكلة اللي يعاني من العراق هو أن البنية التحتية كانت منها أكثر من 35 سنة. الآن لما يقصد رئيس الوزراء من الصفر لأن البنية التحتية كانت مهملة، لذلك كثير من المشاريع الخدماتية يجب أن نبدأ بها من منطقة من مرحلة الصفر. بالنسبة للفساد هو شيء الأكبر اللي يحارب عملية الإعمار. هناك فساد كثير في مؤسسات الدولة، طبعا الحكومة هي تأخذ بنظر الاعتبار، عليها القضاء على الفساد حتى تنجح في مهمة الإعمار.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالميزانية التكميلية والتخصيصات المالية للمحافظات والمشاريع الاستثمارية، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار:
الموازنة التكميلية تم الموافقة ومصادقة على إذن عليه في مجلس النواب، ستطلق إن شاء الله الأموال بعد أسبوعين. هذه الأموال ستوزع إلى الوزارات والمحافظات اللي طلبت أموال إضافية لإنجاز مشاريع ترى بأنها ضرورية. قد استنفذت الأموال اللي خصصت لها ولديها إمكانية إنجاز جزء كبير من المشاريع. على سبيل مثلا محافظة كربلاء حصلت على مبلغ معين، مثلا سامراء حصلت على مبلغ معين، هكذا في باقي الوزارات طلبت قسم من الأموال لإنجاز مشاريع حيوية ومهمة. أما بالنسبة للمشاريع الاتحادية الاستثمارية الكبرى اللي تخص كل العراق، تخص أكثر من وزارة أو تخص أكثر من محافظة، هناك قانون أعد قبل فترة والآن هو صدر مناقشته في مجلس الوزراء. هذا المجلس ستكون مهمته الأساسية هي المشاريع الاستثمارية الكبرى بكافة أنحاء، ربما هذا يمارس عمله إذا تم المصادقة عليه في السنة القادمة.
حق الحكيم مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. في محور الشؤون الأمنية، شهدت بعض أنحاء البلاد خلال الساعات 48 الماضية موجة من أعمال العنف التي قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف إن مجرمين نفذوها لتخفيف الضغط في أعقاب العمليات التي قامت بها القوات العراقية لتدمير أوكارهم ومخابئهم بحسب تعبيره. وأضاف في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر الاثنين:
عمليات يحصل انفجار هنا وهناك، هذه لتخفيف الضغط عن هؤلاء المجرمين الذين قامت قواتنا بعمل كبير باتجاههم وتدمير أوكارهم ومخابئهم. لم تكن هناك ملاذات آمنة بعد الآن، يعني بعد عملية ديالة من الصعب القول أن لهؤلاء حاضنات أو ملاذات آمنة. يعني قواتنا وصلت إلى كل الأماكن وستصل تباعا إلى المناطق التي تتواجد فيها هذه الزمر الإجرامية. قضية حصول تفجير أو خرق أمني، هذا هو نوع من أنواع الصراع الذي يعني من الناحية الواقعية مقبول، ولكن نحن كقوات أمنية نسعى إلى أن حتى هذه الخروقات الأمنية نجعلها يعني بحدود ضيقة جدا ونطاردها، ونجعلهم يبذلون جهود كبيرة من ناحية الاستخبارات والجهد في تعبير هذه الوسائل المدمرة. ليس هناك ساحة مفتوحة لهؤلاء الآن، والحقيقة يعني أنا أعتقد جازمين أن نجاحاتنا هنا وقيامهم بأعمال إجرامية في أماكن أخرى هو لتخفيف الضغط على هؤلاء المجرمين.
وفي رده على سؤال يتعلق بعملية بشائر الخير في ديالة، قال خلف:
من منطلق القوة ومنطلق يعني وجود دولة قوية وهيبتها واضحة وفرضت في أماكن عدة، أعطى دولة رئيس الوزراء عفوا يعني عن هؤلاء وأوقف العمليات العسكرية في ديالة إلى غاية 15 من الشهر الجاري، وبعدها الكل ستكون تحت طائلة النار لقواتنا المسلحة إن لم تلقي السلاح خلال هذه الفترة وتأتي وتسلم أنفسها إلى قواتنا.
وأضاف الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية:
شكلنا 50 فريق عمل من المتفجرات بإشراف اللواء جهاد الجابري واللي هو مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية، وأعطينا كل الوسائل والإمكانيات التقنية للبحث ومسح منطقة ديالة. لحد الآن نجحنا في اكتشاف أكثر من 16 هدف من الأهداف عن بعد، وقمنا باستخراج هذه الأدوات والأكداس المواد المتفجرة والأعتداء التي تستخدم في صنع المواد المتفجرة، وأيضا الأشخاص الذين كانوا يتداولون المواد المتفجرة وهؤلاء كانوا لا يحملونها. لكن في أجهزة الكشف تمكننا من تشخيص المواد المتفجرة في أجسادهم ونوعية هذه المواد التي تتداول من ضمنها نترات الجليسرين التي تعتبر مادة نظامية خطرة تستخدم في هذا الجانب. ولهذا يعني انحصرت الأعمال بشكل كبير هنا في ديالة، يعني ينجحون في عملية كل 3 أيام أو عضو ناسفة. هذا الموضوع أخذ يضمحل، سنطبق هذه التجارب حتى على في بغداد.
وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في البصرة، قال خلف:
في ملف محافظة البصرة الوضع الأمني يشهد استقرار كبير، يعني أما قضية اغتيالات فيها طابع سياسي فلم يردنا أي تقرير من الأخوة القادة الأمنيين في البصرة عن اغتيالات ذات طابع سياسي. الاغتيالات هي جريمة، والجريمة إذا كانت دوافعها سياسية سنبحث في هذا، وهناك جهات تحقيقية بالتأكيد ستقوم بهذا الواجب، وسنعتقل من يقوم بهذه الاغتيالات مهما كان.
وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية أن فريقاً مشتركاً من وزارتي الداخلية والدفاع سيتوجه إلى الموصل خلال الأيام المقبلة لتقييم الوضع الأمني هناك.
في يوم 15 من الشهر القادم معالي وزير الدفاع سيتوجه مع فريق من وزارة الداخلية والدفاع لتقييم الوضع الأمني هناك بأمر من دولة رئيس الوزراء، وهذا الفريق سيجري تقييم شامل وسيشرف على كل المفاصل هناك لتقييم الأداء وأيضا وضع الحلول المناسبة، ويمتلك الصلاحية والخبرة في هذا الميدان لعرض وضع مسار قيادة عمليات نينوى في المسار الصحيح، وأيضا للانتهاء من كل النقاط التي قد تجعل من الوضع الأمني يعني فيه بعض الثغرات التي يجب أن تغفل.
اللواء عبد الكريم خلف الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك.
في محور القوات متعددة الجنسيات، أفاد تقرير إعلامي في الولايات المتحدة الاثنين بأن لدى الجيش الأمريكي برنامجا تدفع بموجبه الأموال نقدا للعراقيين لمساعدتهم في تغطية نفقات أو تنفيذ مشاريع خاصة وأخرى ذات منفعة عامة. وذكر التقرير المنشور في صحيفة واشنطن بوست واسعة الانتشار أن مجموع الأموال التي أنفقها الجيش الأمريكي في العراق في إطار هذا البرنامج بلغ 2,800,000,000 دولار خلال 5 أعوام. وكان البرنامج المذكور استحدث لغرض تقديم مساعدات مالية قصيرة الأمد للعراقيين في مجالات الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار. وفي عرضها للتقرير ذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الجيش الأمريكي أشار في الكراس الميداني الموسوم نظام الأموال كسلاح إلى فاعلية الأموال التي تدفع نقدا في كسب تعاطف المدنيين العراقيين. وقالت واشنطن بوست إن المجموع الأكبر من هذه الأموال هو البالغ 596,800,000 دولار أنفق على مشاريع المياه والصرف الصحي، فيما تم دفع مبالغ تتجاوز 300,000,000 دولار لتغطية نفقات 3 مجالات أخرى هي الكهرباء وإجراءات الحماية أي تكاليف إقامة الحواجز والحراسة، إضافة إلى المواصلات والطرق. لكن الجيش الأمريكي دفع أيضا لتغطية نفقات أمور أخرى كشراء أحذية أطفال بقيمة 48,000 دولار وشراء 625 من رؤوس الأغنام بقيمة 50,000 دولار وشراء لعب أطفال بقيمة 100,000 دولار.
وفي سياق ذي صلة، ذكر مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية السناتور باراك أوباما في أحدث التصريحات التي أدلى بها عن العراق أنه فيما تحفظ الأموال العراقية في مصارف أمريكية يواصل دفع الضرائب الأمريكي تسديد 10 مليارات دولار شهريا للدفاع عن العراق وإعادة بنائه. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن أوباما قوله السبت في حديثه الإذاعي الأسبوعي: أنفقت بلادنا نحو 1,000,000,000,000 دولار في العراق، فيما مدارسنا ينقصها التمويل وطرقنا وجسورنا تنهار وأسعار كل شيء من السلع الغذائية إلى الوقود تستعر بحسب تعبيره. كما نقل عنه القول إن الأمريكيين علموا أخيرا أن الحكومة العراقية أحرزت فائضا من 79,000,000,000 دولار في موازنتها بفضل الارتفاع الحاد في أرباح النفط، مضيفا أن الوقت حان لإنهاء الحرب في العراق بشكل مسؤول والطلب من العراقيين تولي مسؤولية مستقبلهم والاستثمار في بلادهم على حد تعبير أوباما.
ولمزيد من المعلومات عن الأموال التي كشفت صحيفة واشنطن بوست الاثنين إنفاقها في إطار برنامج الجيش الأمريكي لمساعدة العراقيين خلال السنوات الخمس الماضية، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع المستشار الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات في العراق عبد اللطيف الريان، الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بدقة الأرقام التي نشرتها الصحيفة الأمريكية.
أنا لا أتفق مع العنوان لرواية الواشنطن بوست. الأموال التي خلصتها قوات التحالف في تصرف قيادات المناطق هي أموال وضعت لمساعدة الاقتصاد المحلي في كل منطقة من المناطق. المبلغ الذي تم صرفه حتى الآن أو منذ 2003 وحتى الآن يقارب 3 بليون دولار. في 2008 انخفض هذا المبلغ إلى ما يعدل 500 مليون دولار. بمعنى آخر أن كل ما تطور الوضع السياسي في الوضع الأمني في العراق وفي مناطق العراق تتطور العملية الاقتصادية وتحسن العملية الاقتصادية وبالتالي الاقتصاد المحلي يصبح بحاجة أقل إلى مساعدات وإلى أموال من قوات التحالف، بحيث انخفضت المعدل يعني في 2006 مثلاً الصرف على هذه المشاريع بنسبة 34.6% منذ 2006 وحتى الآن.
وأوضح الريان أن الهدف الرئيسي هو إيجاد فرص عمل للعراقيين.
هذه المشاريع مهمة، هدف الأساسي إيجاد فرص عمل للعراقيين في مناطق تواجدهم وحيث زواج قوات التحالف. الأساس في المسألة أن كل ما زادت فرص العمل كل ما انخفض الإرهاب وانخفضت عمليات العنف، فكلما انخفضت عمليات العنف والإرهاب كلما أتيح المجال لمزيد من البرامج والمشاريع الاقتصادية في العراق. هذا مشروع قوات التحالف أو الأموال المخصصة لقيادة قوات التحالف لقيادة المناطق قوات التحالف اللي هو نسميه تيرب. هذا مشروع في تصرف قيادة قوات التحالف لدعم مشاريع آنية ومؤقتة في المناطق التي يتواجدون فيها لإعادة تطوير وتنمية الاقتصاد في المنطقة. في كثير من المشاريع مثلا تم إنجازها وأثبتت نجاحها بشكل واضح جدا، مشاريع وإن كانت تبدو صغيرة إلا أنها ذات تأثير كبير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بما يعرف ببرنامج أبناء العراق وبنات العراق قال الريان:
لا، هذا برنامج مختلف تماما. برنامج أبناء العراق وبنات العراق برنامج خاص وله ميزة خاصة ويتم معه على أساس بالتنسيق مع الحكومة العراقية. برنامج أبناء الصحوة ينفق عليه ما يقارب $300 شهريا لكل فرد من أبناء الصحوة حتى يتم أن يتم تحويلهم إلى أو انتسابهم إلى وظائف مدنية وعسكرية داخل الحكومة العراقية.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
شعر قيس أجلك الآن تصطنعين حبا ذبحت به الفؤاد ولم تحسي. أنت المشاعر غادريني، فما أنا عبد سيدة وكأسي، فما أنا عبد سيدة وكأسي. ظننت أني أبيع رجولتي وأذل نفسي، لقد أخطأت حين ظننت أني أبيع رجولتي وأذل نفسي، فأكبر من جمالك كبريائي وأعنف من وضع شفتيك بأسي. لا، فما أنا عبد سيدة وكأسي، لا فما أنا عبد سيدة وكأسي. جحيم حسي قاسية الوصالي إلي يردي، قاسية الوصالي إلي يردي، لهيب عاطفي وجحيم حسي، لهيب عاطفي وجحيم حسي. لقد دمرت أيامي وعمري، لقد دمرت أيامي وعمري، فجفت دمعتي وانبح همسي، أعيديني إلى أصلي جميلا، أعيديني إلى أصلي جميلا. فمهما كنت، فمهما كنت، فمهما كنت أجمل منك نفسي. لا، فما أنا عبد سيدة وكأسي، لا لا، فما أنا عبد سيدة وكأسي. تقولي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
كل التحية الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وهذه دعوة لمتابعة فقرة ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنرافق في ختامها خضير الشايع وحلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، عقدت رابطة كاوا للثقافة الكردية في أربيل ندوة مشتركة لثلاث شخصيات سياسية كردية، من ضمنهم رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين، الذي أشار أن من أبرز محاور الندوة تتعلق بقانون انتخابات مجالس المحافظات وخلفية التكتلات التي تشكلت لدفع هذا القانون. وطرحت في الندوة أيضا بحسب فؤاد حسين قضية التحالفات العراقية الكردستانية والقضايا العالمية بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم. الدكتور حسين أوضح أيضا أن المشاورات ما زالت مستمرة للوصول إلى توافق سياسي بشأن مسألة الانتخابات في كركوك. عبد الحميد زيماري معه التفاصيل.
ضمن سلسلة الندوات التي تقيمها رابطة كاوا للثقافة الكردية في أربيل، نظمت الرابطة ندوة مشتركة لكل من الدكتور محمود عثمان عضو مجلس النواب العراقي، والدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة أقليم كردستان، ومحمود محمد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني. وسلطت الندوة الضوء على الوضع في كركوك والموقف الكردي من المشاكل الأخيرة التي حدثت بسبب مصادقة مجلس النواب العراقي على قانون مجالس المحافظات. الدكتور فؤاد حسين وفي حديث مع إذاعة العراق الحر أشار إلى المحاور التي طرحوها.
أبرز النقاط اللي تم طرحها في هذه الندوة كانت تتعلق بقانون المحافظات اللي تم تبنيها في السابق في مجلس النواب العراقي، وخلفية القانون وخلفية التكتلات التي تشكلت لدفع هذا القانون وتأثير هذه السياسة الخاطئة على الوضع العراقي. كذلك تم طرح مسألة التحالفات السياسية الكردستانية العراقية وكيفية التعامل مع المشاكل العراقية بصورة عامة والقضايا العالقة بين حكومة الأقليم والحكومة الاتحادية. طبعا كانت هناك آراء مختلفة، تم طرح رأي حول كيفية تبني القانون، كان هناك حوار آخر أو محور آخر حول الجذور الفكرية والنظرية والتي تلعب دورها حول تبني هذه المسائل، وكان هناك أيضا محور حول العلاقات السياسية في العراق وكيفية التعامل مع هذه العلاقات الآن وفي المستقبل.
وأكد حسين أن المشكلة التي حصلت بين القوى السياسية العراقية تؤثر على العملية السياسية في العراق، مؤكدا وجود أجندات سياسية صرية تقف وراء هذه المشاكل، وأضاف:
تأجيل أولا يعني معناتها ليس هناك توافق بين القوى الأساسية في مجلس النواب العراقي، ونحن كنا مع تبني قانون وإجراء الانتخابات في العراق، ولكن من الواقع ومن الظاهر أن هناك بعض الفئات رغم إعلانها بأنها تريد الانتخابات ولكن في الواقع تعمل ضد تبني قانون الانتخابات. هذه الحالة تؤثر على الوضع السياسي العراقي، لأن هذه تعني بالنتيجة أن هناك سياسة علنية وسياسة سرية، والسياسة السرية هي التي تحدد الموقف السياسي بالنتيجة.
وأوضح رئيس ديوان رئاسة الأقليم أن المشاورات الآن مستمرة للوصول إلى توافق سياسي بشأن مسألة الانتخابات في كركوك.
وصلنا إلى طريق مسدود، ويجب فتح هذا الطريق من قبل الجميع، لأن الطريق المسدود يؤدي بالنتيجة إلى التراجع وليس إلى الوقوف، ولهذا هذه المسألة خطرة.
من جانبه شدد الدكتور محمود عثمان عضو مجلس النواب العراقي على ضرورة التخلص من التدخلات الخارجية التي تعقد الأوضاع بحسب قوله:
قناعتي أنه إذا الأطراف العراقية تحاورت دون تدخلات خارجية، خاصة تدخلات المتحيزة، أفضل ويصلوا إلى نتائج بشكل أسرع. تدخلات خارجية تعقد القضايا.
هل تعتقدون يعني يتوصلون إلى اتفاق خلال هذه الفترة؟
أنا الرأي يتوصلون، لكن يحتاج وقت.
فيما أكد محمود محمد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني على حل مسألة كركوك عن طريق الدستور العراقي، مؤكدا أن الحلول العسكرية لم تستطع سابقا حل هذه المشكلة.
كركوك كشيكي تازنية بس من لوحك كشيك دمك هبوة
كركوك ليست مشكلة حديثة، وأشرنا إلى أنها مشكلة قديمة ووضعت لها حلولا متنوعة، منها الإيمان بحلها عن طريق السلاح الذي يختاره الحكومة العراقية، ونحن جاوبنا الحكومة العراقية عن طريق الحوار، والآن يجب أن تحل هذه المسألة عن طريق الدستور لأنها أصل المشاكل في العراق. كان معكم من أربيل عبد الحميد زيباري لإذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، مؤسسات إعلامية عديدة مرئية ومسموعة ومقروءة افتتحت في السنوات الأخيرة في محافظة ذي قار، كان آخرها افتتاح إذاعة سبل السلام، وهي الإذاعة الخامسة التي تبث برامجها إلى عموم المحافظة، وتعنى بالثقافة القانونية والاجتماعية والإعلامية بحسب ما أكده مديرها رزاق مهدي العلي. مراسل إذاعة العراق الحر مهدي الحسناوي معه المزيد من التفاصيل عن أبرز القنوات الإعلامية في الناصرية.
بهذه الكلمات تكون إذاعة سبل السلام هي الإذاعة الخامسة والتي بدأت بثها في محافظة ذي قار. مدير الإذاعة رزاق مهدي العلي تحدث لإذاعة العراق الحر
أن اليوم نبتدأ البث المباشر، تصل ما مقدار 60 كيلو متر من هذا الإصلاح، سوق الشيوخ، قضاء الشطرة، البطحة وجميع الأقضية والنواحي على مستوى محافظة ذي قار.
أهم البرامج التي سوف تقدمونها عبر إذاعة سبل السلام؟
نقدم برامج ثقافة قانونية، ثقافة اجتماعية، علم اجتماع، فكر اجتماعي، فكر إعلامي.
المخرج الإذاعي علي الياسري أشار بأن هذه القناة غير خاضعة لأي توجهات سياسية.
أود أن أوضح أن هذه الإذاعة قد بدأت بداياتها بداية مؤلمة جدا، لكن حقفت كما ترون وبدأت ببثها الرسمي، وهو اليوم ابتداء لبثها الرسمي. وتعلمون أنها الإذاعة الخامسة في محافظة ذي قار، وكما تعلمون تعدد هذه الإذاعات هي خير وإيصال صوت حقيقة. نود أن نعلم أبناء الناصرية أن هذه الإذاعة هي إذاعة الجميع، لا تختص بفئة ولا تختص بجهة محددة، إنما هي ولدت للناصرية وستبث لجميع طوائف الناصرية من شيعة وسنة ومسيح وصابئة.
واللافت للنظر أن المشهد الإعلامي في مدينة الناصرية يشهد حاليا انتعاشا واضحا، هذا ما أكده رئيس فرع نقابة الصحفيين في المحافظة كاظم العبد.
منذ 9/4/2003 والحد الآن صدرت 82 جريدة يومية وأسبوعية ونصف شهرية ومجلة في محافظة ذي قار. تم بث 5 إذاعات أرضية وتلفزيونان أرضيان في مدينة الناصرية. هي أول إذاعة كانت إذاعة وتلفزيون الأهوار، وإذاعة وتلفزيون الناصرية، وإذاعة الحبوبي، وإذاعة سبل السلام التي اليوم نحتفل بافتتاحها، وكذلك إذاعة التضامن التي ستفتتح قريبا. هذه المؤسسات الإعلامية الحقيقة رفدت الإعلام في محافظة ذي قار وسلطت الضوء على كثير من المنجزات التي قدمتها هذه المدينة، مدينة الأرث الحضاري الكبير التي صدرت بها كثير من الصحف منذ عام 1920 ولحد الآن. اليوم في هذا نفتتح إذاعة سبل السلام.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد.
هل جات تطول الناس لو تسألني عنك سردة وضول تقول الناس لو تسألني عنك سردة مثلك يقولوا يا ولفا ألف حيف وألف وصفة مثلك يقولوا يا ولفا
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
من برامجنا المختارة لهذا اليوم سيداتي وسادتي، نلتقي الآن بخضير الشايع عبر برنامجه المنوع من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. كما تعهدنا ففي هذه الحلقة أيضا نقدم لون آخر من ألوان المقام العراقي الأصيل، مقام البهرزاوي، في بداية خيي وانتهاء بتعاود علينا بالخير إحنا والسامعين، آمين. كما نتمنى ذلك لجميع مستمعينا، وهذا هو يعقوب العماري ومقام البهرزاوي، ويذاع هو الآخر لأول مرة. وإذا سمح لنا الوقت فنستمع إلى البستة المصاحبة للنغم لوموني ما يدروني لومون قلبي، وإذا لا فنستمر في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء.
Yeah.
مستمعي الكرام، وننهي حلقة اليوم بهذا اللحن الجميل لأحبائنا في الشمال.
في الدنيا عايقة معاكي كل زعانيك حسب الريح في الدنيا عايقة معاكي دين علمها غايا عهر وقاسي دين علمها تو نادری تو سرد خوازی تو نادری تو سرد خوازی
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي: iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.